الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بكتاب الله تبارك وتعالى الذي وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عهده في الدنيا ففي حجة الوداع وفي يوم عرفة وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله الذي فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم هو النور والهدى الذي من تمسك به هدي الى صراط مستقيم ومن كتاب الله تبارك وتعالى آية عظيمة من سورة النساء جمعت حقوق الأشرار ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها ودين الإسلام هو دين الحقوق يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعط كل ذي حق الحق وقال عليه الصلاة والسلام لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يغادر الشاة الجبهة من الشاة القرنة الشاة الجبهة التي لا قرن لها وقهرها التي لها قرن فالله تبارك وتعالى يقضي بينهما يوم القيامة وهذا من تمام عهده جل في علاه فينبغي علينا أن نعرف الحقوق وأن نؤديها فإننا مسؤولون عن ذلك يوم القيامة هذه الآية تعيد الأمر إلى الآية السادسة والثلاثون من سورة الإحزاب نتعلم هذه الآية فإن تعلم آية من كتاب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا والجارد القرب والجارد الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هذه عشرة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحق الأول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذا أعظم الحقوق على الأطلاق لأنه حق الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فاحذروا الشرك عباد الله، فإن هذا لا مجاملة فيه. فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله تبارك وتعالى لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت قائمة على توحيد. يقول سبحانه في الحديث القدس: أما أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته شركه أو تركته شريكه. فلنذكر الشرك عباد الله كبيره وصغيره. فهذا أول حكم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحق الثاني وبالغرائب الإحسان، الإحسان بكل معانيه: الإحسان القلبي والإحسان الجسمي. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يكفي عباد الله أن مرض الله يرضى الوالدين وأن سخط الله في سخط الوالدين. الحق الثالث وبه القربى الأرحام. لما خلق الله تبارك وتعالى رجلا قالت فقال ابنتي عز وجل: هذا مقام العمل بك من قطيعة. فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وفي لفظها: من وصلها وصلته ومن قطعها بددته أي قطعته. فلنقم بحق الأرحام وبحق القرار. وكلما حدثتك نفسك بالإحسان تبدا بالاقارب، فان الصدقه على المسكين صدقه واحده وعلى ذره صدقه وصله. ثم حق اليتامى اليتيم الذي فقد اباه الذي كان قائما على شكره فيحتاج من يعوضه العطف والمنام. تمسك رأس اليتيم فيرق قلبه ويزول لهم. ثم المساكين الذين أسكنتهم الحاجة فليس عندهم ما يغنيهم ولا ما يكفيهم. والمساكين والجاري القربى والجاري الجنوب. ونقف عند هذا الموضع وقفة ربما تقول: الجار القربى والجار الجنب. الجار القريب لك أو الغريب عنك مهما كان حالك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له جار يهودي فذبح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جارنا اليهودي وقد جاء الإسلام بحقوق الجار بما يدل على عظمة هذا الدين وأن الناس لو طبقوا وقاموا بهذا الحق لن تشر الأمن والأمان والسلام والولاء. سئل الحسن البصري عن الجار فقال 40 داراً عن يمينه و40 داراً عن يساره و40 داراً أمامه و40 داراً خلفه. تصوروا عباد الله، كل واحد فينا جاره 40 في الجهات 4، كيف يكون الأمن والأمان إذا قلنا بهذا الحق؟ ولا يقتصر حق الجار على جوار المسجد، بل جوار السوق، وجوار المزرعة، وجوار العمل، وجوار الدول. فحق الجار مما يدل على عظمة هذا الدين، وأن القيام بحقوق الناس هي برهان الإيمان. فليس الإيمان دعوة، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. كيف تقوم بحق الله من صلاة وصيام ونحو ذلك ثم تخرج فتشتم هذا وتغتاب هذا وتنفر بهذا؟ ليس هذا هو الإيمان. الإيمان القيام بحقوق الله وبحقوق الناس، كل على مرتبته. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما إليك بابا. وحقوق الجار دلت الأحاديث على أنها 4، من قام بهذه 4 فقد قام بحق الجار. أولا لا يؤذي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره دوائقه، أي دواهنه ومكرهه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره دوائقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جاره، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج متاعه في الطريق، فجعل الناس يلعنونه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إليه لعنة الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: قد سبق لعنتهم لعنة الله عز وجل عليه. وهكذا عباد الله، تحسن إلى الجار فلا تؤذيه بل تحسن إليه. فإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زال يوصيه بالجرار، قال: حتى ظننت أنه سيوذنه، سينزل شرح من الله عز وجل بأن من جار يرث من جاره. وهذا يدل على عظمة حق الجار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها ودعاها الجيران. الحق الثالث أن تحميه، تحميه في عرضه وفي ماله وفي نفسه، فكيف تكون؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جارك. ومن حقوق الجار أنك تصبر على أذاك. قال الحسن البصري: ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن جارك، وإنما حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك. والمتأمل في أحوالنا عند الفقه يجد خللا كبيرا فيما يتعلق بحقوق الجار. وإذا انتشرت بمن العداوة والبغضاء والشحناء، ولو قمنا بهذا الحق لساد بيننا الأمن والأمان والسلام والوئام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال تعالى: والصاحب بالجنة. هذا حق الصاحب سواء كان في سفر أو في حضر، ومن ذلك الزوج، فتقسم إلى الزوج لأنها أول ما يذكر في قوله تعالى: والصاحب بالجنة. وابن السبيل وهو الغريب الذي نزل في بلد فله حق، وما ملكت أيمانكم الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره، حيث قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال سبحانه بعد ذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المتكبر المعجب بنفسه، والغفور هو الذي يفخر على الناس بأقواله وأفعاله. وسر ختم الآية بذلك أن المختال الفخور المتكبر هو الذي لا يعلم بالحقوق، فعلم أن الذي يمنع الناس من أداء الحقوق إنما هو الكبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون الأم حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمط الناس أي افتقارهم وبشر الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وكن لهم وليا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.